الرحيم وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تكونن إمعة إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس تحسنوا وإن ظلموا فلا تظلموا. ذكرى ميلاد النبي الأعظم وحفيده الأكرم يفصلنا عنها أيام يسيرة، وإن كنا نعيش تحت إشراقات نورها. الحديث حول القسم الثاني من أقسام التكوين الطلابي داخل أروقة الحوزة العلمية، وقد أفضيت بما فيه الكفاية حول القسم الأول. القسم الثاني هي الجماعة المنفتحة سياسيا، كما أن هنالك جماعة منفتحة ثقافيا سوف تعرض لها على نحو القسيم لما تقدم، لا أنها دخيلة في هذا القسم. السياسة مفردة تحمل من الحساسية الشيء الكثير، خصوصا في ذهنية القادة من الملوك والرؤساء والأمراء والسلاطين، بل ربما أرادت مشيئة القيادات أن تعيش الأمة بعيدة عن هذه المفردة ومعطياتها. وهذا ليس وليد الساعة، بل في الحضارات الغابرة أيضا ما أسس لهذا الوضع وهذا الجو، حتى جاءت الأمم تترى وهي تنهل من نفس المشرب، وكانت الأرضية مهيئة لجميع من ساد شأن الأمة عبر التاريخ على أن يكون الوضع كما هو عليه. وقد تغلغل هذا في ذهنية الفقاهة أو الفقهاء في جميع المدارس دون استثناء. إن أخذناها على نحو التقسيم الثنائي، المدرسة الشيعية والمدرسة السنية، فإن هنالك جماعة وضعوا الكثير من الفتاوى فيما يؤمن هذا الجو، في حين تحرك قسم آخر ليؤمن أرضية على خلاف ما نسجه أصحاب الطريقة الأولى. أو ذهبنا إلى ما هو الأبعد من ذلك وجعلنا التقسيم وفقا للتشقيق المذهبي، فجعلنا الإمامية والزيدية والإسماعيلية يحكون عنوانا واحد وهو التشيع مع التحفظ، وجعلنا التقسيم الرباعي للمذاهب عند الإخوة أبناء العامة أي الأحناف والموالك والشوافع والحنابلة. أيضا المدارس في وسط هذه المجموعة والمنظومة تختلف في نسق فتواها. السبب في ذلك مجموعة من الأسباب اشتركت فيما بينها بحيث أفرزت جوا معينا على أساس منه جاءت الفتوى. قرب إمام المذهب من السلطة يؤثر على نسق الفتوى وروحها، ابتعاد إمام المذهب عن مركز السلطة أيضا يعطي انعكاسا من نوع آخر، والرؤية في هذا الجانب ذات أبعاد، والفقهاء تحركوا معها منذ الصدر الأول على أساس من المكتسبات على الأرض، والسياسة وضع حجر أساسها الإسلامي يعني في بعدها الإسلامي على يدي الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. كما أن هذا الجو لم يكن مفصولا عن العمق النبوي والرسالي، فجميع الأنبياء والرسل الذين تقدموا الرسالة أي تقدموا بين يدي رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أيضا نحوا هذا المنحى وأسسوا لهذا الاتجاه. وهنالكم دراسات كثيرة، قسم منها سطحي وآخر معمق في السياسة عند الأنبياء، ولكن حتى أبناء الأمة وأتباع الأمة والرسالة الراشدة مع شديد الأسف لم يعطوا لأنفسهم مساحة كافية للتعرف على هذه المفردة وهذا المفهوم حتى من خلال مدرسة هذا الدين الحنيف. الإمام علي عليه السلام يقول: الملك السياسة، عبارة مختصرة ولكن تحمل في طياتها المعاني الكثيرة، هو عنوان قابل للتشقيق والتجزئة لينضوي تحته مجموعة من العناوين المنتزعة التي تجد لها انبساطا في أكثر المساحات الخارجية. أيضا الإمام علي مرة أخرى يطل علينا من على منبر الكوفة ليقول: آفة الزعماء ضعف السياسة، وهذا واضح وبين، فما من سلطة وما من زعامة وما من قيادة انتهى أمرها إلى النهاية إلا جراء حالة الضعف التي اعتارت تلك القيادة لعدم حسن التدبير عند صاحب القرار والمركز. الإمام علي عليه السلام أيضا يضع يده على العدل من هذا، يقول: حسن السياسة يديم الرئاسة، إذا حسنت سياسة الحاكم أيا كان، إذا حسنت هذه السياسة عند ذلك الحاكم لا إشكال أن عمر الخلافة عمر الملك عمر السلطنة يطول في يده. ولذلك أيضا أسباب كثيرة. الإمام علي عليه السلام أيضا يطل علينا مرة أخرى ليقول: من قصر عن السياسة أو من قصر عن السياسة صغر عن الرئاسة، وهذا ليس بالضرورة المراد منه الحكم بما هو هو، وإنما قد يكون أيضا الرئاسة بمعنى الزعامة فيما هو أقل من ذلك المقام. الإمام علي عليه السلام أيضا يعود مرة أخرى ليقول لنا: جمال السياسة العدل في الأمر والعفو عند المقدرة، هذا جمال السياسة. والسياسة كانت فرع من فروع البحث في مدرسة الفلسفة عند الإسلاميين، وكانت تدار شؤون المنازل على أساس من السياسة، البيوتات التي كانت في الغابر كانت تعيش السياسة من أجل تسيير شؤون المنزل على أساس من رؤية سياسية، بمعنى قراءة ما هو الآتي وترتيب أوراق ما هو المعاش. لذلك نحن نجد بيوتات أشرقت بهم الدنيا جراء السياسة الطيبة التي اتبعوها في تسيير شؤون الأسرة، والحال يتسع شيئا فشيئا حتى يصل إلى مستوى الخلافة، وهو أكبر العناوين وأعظم العناوين. الإمام علي عليه السلام أيضا يقل علينا مرة أخرى ليأخذ بأيدينا، يقول: أعقل الملوك من ساس نفسه للرعية. الذي يطوع نفسه للناس هذا هو أعقل الملوك وأعقل السلاطين وأعقل الخلفاء وأعقل الأمراء وأعقل وأعقل. إذا كان يروض نفسه للناس كذلك رجل الدين، إذا كان رجل الدين يروض نفسه لأبناء الأمة من حوله يتبسط في التعاطي معهم هو الأعقل، وإن كانت هنالك قراءة تحاول أن تفرض طقسا معينا كما أشرت في الحديث السابق في الأسبوع الماضي. البعض يتصور أن الانقطاع عن الناس، الانطواء على النفس، هو الذي يكسب الإنسان حالة من الأبهة باصطلاح اليوم أو القدسية والفخامة. أبدا، الذي يجمل نفسه بما هو المضاف الذي لا ينبثق من أساس الروح هو إنسان يعيش وهما، وإلا الواقع هو الواقع لا يقدم ولا يؤخر. يقول عليه السلام: عقل الملوك من ساس نفسه للرعية بما يسقط عنه حجتها، يعني حجة الرعية عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما عندهم ذريعة حتى يخرجون ضد الحاكم، ليست لديهم ذريعة في أن ينتهجوا أسلوبا غير مرضي، وإنما إذا آلت الأمور على إلى العكس من ذلك أن يكون نأى بنفسه بأن يكون صادر جميع ما ينبغي أن يكون لذلك الإنسان المملوك والمحكوم والمسيس والمقاد من قبل ذلك الحاكم أيا كان ذلك الحاكم، النتيجة واضحة ومعلومة. يقول: وساس الرعية بما يثبته به حجته عليهم، بمعنى أن أمن لهم جميع الاحتياجات. وبظني أن ما من شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم تعيش جوا من الراحة وتعيش جوا من الإمساك ولو بشيء معين من الحقوق إلا ويسقط الحجة عن نفسها، على العكس من ذلك تماما. فإن جميع الشعوب التي لا تعيش هذا الجو مما لا شك فيه الكبت لا يولد إلا انفجارا، وهذا ليس فيه شيء من الإشارة وإن أراد البعض أن يقرأها، ولكن أقول هذا هو المستوحى من النص الشريف من وصي النبي الأكرم محمد. لذلك السياسة هي عبارة عن القيام بالشيء بما يصلحه، فكل شيء معوج يقوم يعني سيسته وأقمته، والسياسة فعل السائس فهي مضافة إليه ضرورة. يقال هو يسوس الدواب إذا قام عليها وأراضها، كما يحصل عند أصحاب الخيول اليوم الذين يروضون الخيول من أجل الجري أو قفز الحواجز وما إلى، كذلك بالنسبة للإنسان السائس والوالي يسوس رعيته، فهو مأخوذ من هذا الجانب. في الحديث الشريف عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم محمد، كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم، المعنى يتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة الرعية. إذن خير من يقتدى به من قبل الحكام مطلقا هو أن ينتهجوا نهج الأنبياء، وأفضل الأنبياء وأعظم الأنبياء وأكرم الأنبياء وأشرف الأنبياء محمد. والسياسة مصدر ساسة، وهو تنظيم أمور الدولة فيما هو المصطلح، وهذا يختلف عن التعريف المتقدم لأنه من أحضان اللغة ومردود إليها، وإلا في الاصطلاح فهو تنظيم أمور الدولة وتدبير شؤونها. وهذه السياسة تنقسم إلى اتجاهين، سياسة شرعية وسياسة مدنية. السياسة الشرعية تستمد روافدها من خلال الكتاب والسنة المطهرة، أما المدنية فتستمد روافدها من خلال الحكمة، والحكمة هنا المراد بها الفلسفة. والسياسة تنقسم إلى أنحاء، أو بتقسيم أو بعبارة أخرى تنقسم إلى تقسيمات. هنالك سياسة نظرية، وهي تهتم بدراسة الظواهر السياسية في وسط الأمة المتعلقة بأحوال الدولة والحكومات فيما لا يعني ولا يقدم شأن الفرد، وإنما فيما يعني بالدرجة الأولى حفظ النظام، حفظ السلطة بما هي نظام بما هي سلطة. أما السياسة العملية فهي تختلف عن السياسة النظرية. طبعا الطرف الأول هو ما يدرس في الجامعات وما يلقن أيضا في بعض المحاضر والحركات كالأحزاب والمنظمات وما إلى. أما السياسة العملية وهي تعني فيما تعنيه تفهم أساليب ممارسة الحكم في الدولة أما لرعاية مصالح الناس، يعني تتنزل من المستوى الدبلوماسي كما يعبر عنه إلى الأمر الواقع على الأرض لتباشر شؤونهم وتدبر أمورهم. ومن هذه تؤتى الحكومات في الكثير من الأحايين. أما القسم الأول ربما تتخلص الحكومات منه بأكثر من طريق وطريق، لأن الدبلوماسية في الحوار هي التي تنقذ، فبقدر ما يكون الحاكم لديه من القدرة والآلية للتجاوز على أساس من المناورة في مساحة الدبلوماسية يمكن أن يتخطى ويجنب البلاد الكثير. أما بالنسبة للنحو الثاني وبه السياسة العملية، فهي التي ربما تكون سبب وإن كان سببا هادئا ويحتاج إلى طول نفس، ولكن بالنتيجة يوردي بكثير من الحكومات، وما نعيشه في هذه الأيام خير دليل على الواقع. وأما في الدول الغابرة وفي الحضارات السابقة ففيها من الدروس والعبر الشيء الكثير. من هنا حصل إسقاط على المشهد الحوزوي، وصارت الحوزة العلمية بعنوانها العام، وإن كنت أنا في حدود حوزة النجف فعلا، كانت الحوزة وما زالت تعيش هذا الحال، الحالة من التأرجح بين أقسام متعددة من ألوان طيف متنوع داخل أروقتها من خلال الاقتراب من هذا المسلك أو الابتعاد عنه بقدر ما تمليه مجموعة من الظروف، بحيث أن نجد من يخلع عباءة رجل الدين المسيس يرتديها في لحظة من اللحظات، والعكس من ذلك هو الصحيح. وبتقديري ما هذا إلا النزوع على حركة الأمة ومصالح الأمة، وهذا حاصل عبر المسيرات. ربما تعفف جمع من علمائنا في أن يتحدروا إلى هذا المستوى ويسقطوا في هذه الهوية. الصنف المنفتح سياسيا داخل الحوزة العلمية ليس وليد اليوم، وإنما كان له جذور، وإن كان في الفترة الأخيرية في أواخر القرن العشرين بداية القرن الحادي والعشرين المشهد أصبح متاح، وكلمة سياسة ما عادت الكلمة التي يخشى منها المتفوه بها. السر في ذلك أن الانفتاح الإعلامي ما عاد يترك مجالا لأن تلغى هذه المفردة من ذهنية الأمة، وإنما على العكس من ذلك الإنسان أينما التفت وحيثما اتجه يجد أن هذه المفردة مرتسمة أمامه، إما تخترق صماخ أذنه لتستقر في الذهنية، أو يبصر ما يبرز ويؤمن الوصول إلى معطيات تلك المفردة. أصحاب الانفتاح السياسي أيضا هؤلاء على أقسام وليس على قسم واحد. قسم منهم مشروع وراجح، وهو يستمد عناصره من خلال ما أسست له في أول الكلام من هدي الأئمة المعصومين والنبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيها الكثير من النصوص، تلوت عليكم شطرا على لسان علي عليه السلام. كذلك أيضا ما جاء في فتاوى الكثير من علمائنا، وسماحة آية الله العظمى المرحوم السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى على روحه تعرض في موسوعته الكبرى التي تجاوزت 110 مجلدات بحسب ذهني، ما في ذهني تجاوزت هذا العدد، مجموعة من المجلدات تعنى بالفقه السياسي، كما أن هنالك دراسات مستقلة كثيرة بالرجوع إلى هذا الكتاب نقرأ ما كان عليه روح الفتوى في وسط الأعلام الذين مضوا رضوان الله تعالى على أرواحهم المقدس. نعم، القراءة تشتد وتضعف كما قلت لكم لدخول مجموعة من العوامل على ذلك. فبالنسبة للعلماء أيضا هنالك أسماء أبى التاريخ إلا أن يخلدهم، وأبى الموقف إلا أن يحتفظ بأسمائهم، وأبت الفتوى إلا أن تدلل على ذواتهم. من هؤلاء السيد المجدد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، صاحب الفتوى المشهورة التي قضت مضاجع القادة السياسة في المعسكر الأوروبي قبل أن تتسيد أمريكا الموقف على العالم، هز كاد أن يلقي بالتاج البريطاني وقتها بفتوى، ارتعدت فراس بريطانيا العظمى يومها، فتوى كانت. كذلك الشيخ المجدد الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء المجدد الثاني، هذا الرجل العظيم، هذا الرجل المظلوم المصادر، صاحب الفكر النير والفقاهة العملية والنزول إلى الواقع، لكن مع شديد الأسف. كذلك السيد الإمام قدس سره الشريف صاحب الشرارة الأولى في التغيير في المشهد العالمي بأسره، وما كان ذلك لولا اصطفائه للمبنى المشهور في مسألة ولاية الفقيه. كذلك الإمام الشهيد الصدر الأول رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل الذي وئد ولم يوئد كشخص، وإنما وئدت في شخصيته أمة بكاملها، ولو كان هذا الإمام الشهيد في أوساط الأمة لأمن لها الشيء الكثير. واليوم بحمد الله تعالى تزخر الأمة، تزخر الطائفة، يزخر الإسلام بكوكب نيرة، على رأسهم سماحة السيد المرجع الأعلى حفظه الله تعالى وسماحة السيد القائد حفظه الله تعالى. الاتجاه الثاني صاحب الانفتاح السياسي، ولكن لا على أساس من ثوابت الدين ومعطيات المذهب، وإنما ركوب على مركب السياسة التي تؤصل لنفسها وفق أحد منهجين، إما السياسة في المدرسة الفرنسية أو السياسة في المدرسة الإنجليزية. وواحدة من مرديات المجتمعات العربية والإسلامية بصفة عامة هو عدم الاستطاعة في الفصل بين المنهج الأول الذي ترتضيه السماء وبين المنهج الثاني الذي تبانى عليه أبناء البشر فيما بينهم. هذا الخط أو هذا الاتجاه أو هذا القسم لم يكتب للكثير من أصحابه الثبات والاستقرار، نستطيع أن نعبر عنه بالانفلات السياسي أكثر منه الحداثة السياسية، ولكن كما قلت لكم هم قلة ويمكن أن يعنونوا بمجموعة من العناوين. في النجف الأشرف كان للمد الناصري أثر واضح وبين على بعض العقليات الحوزوية في حوزة النجف الأشرف، ركبوا سفينة عبد الناصر وغنوا لعبد الناصر وتمايسوا طربا لعبد الناصر، وعبد الناصر إلى اليوم لم تقرأ سياسته ومن الذي يقف وراءه ومن الذي يدفع به إلى الأمام، لكن عمائم تحركت في ركبه وتغنت بمقولاته وأرادت أن تحدث انشقاقا داخل الحوزة العلمية في النجف على أساس من هذا التوجه. لكن الجهة الثانية وربما تصعب على ذهن البعض أن يتلقفها، لكن هذا هو الواقع. مجموعة من رجال الدين ركبوا سفينة الشيوعيين أيام المد الأحمر، ركبوا السفينة وانحرفوا، بل أكثر من ذلك قسم منهم جند نفسه للإطاحة بمجموعة من رجال الدين أصحاب القرار والتقى والورع في وسط الأمة. تصوروا. جماعة أخرى ذات ارتباط بعثي ولم يصف السيد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى على روحه المقدسة إلا جراء دآسائس هذا العنصر. هذه المجموعة هي التي لعبت دورها المباشر في تصفية هذا الإمام العظيم، هذا الزعيم الذي قلت لكم بوعده وئدت أمة بكاملها، لكن كانوا موجودين. ولو الواحد يعني شفتوا أنتوا لما سقط نظام الطاغية عليه ما يستحق وتكشفت الأوراق، اتضح للكثير أن من كان يؤم الجماعة بالأمس كان بعثيا رغم عمامته، ومن كان وكيلا في موقع من المواقع ما كان إلا في هذا النسيج. ومن لا يعتبر بغيره عليه أن ينتظر الأسوأ. في الحديث الشريف أغفل الناس من لم يعتبر بتغير الدنيا من حال إلى حال، اليوم شيء فبكرة شيء، لا تقول ما حد في مأمن اليوم في الدنيا. مع عمل الشيطان على وجه الأرض ماكو شيء، حتى الشعوب الهادئة المستقرة لا يراد لها خير، حتى الحكومات المنسجمة مع شعوبها لا يراد لها خير، لأن الطاغوت الشيطان الأكبر لا يريد من الأمة قادة وشعوبا إلا الطاعة العمياء الصرفة. هنالك جماعة من رجال الدين ذات ارتباط فهلوي، وذولا ابتليت بهم مدرسة قم كثيرا مع امتداد لهم بحوزة النجف، وكان لهم ارتباط بالسفارة، سفارة الشاه في بغداد، وكان يقصد كل رجل دين إيراني في حوزة النجف للاستدراج من قبل قوى الأمن البعثي وقتها. فأما أن يجرد من كل شيء ويلقى على الحدود، وهذا حصل لمراجع من قبيل آية الله العظمى السيد محمد الشهرودي حفظه الله تعالى، رجل الآن قريب 100 سنة عمره، من مراجع إيران، هذا ألقوه على الحدود شيبة مشي على الثلج أكثر من 25 كيلومتر، والأسماء كثيرة والقضايا أكثر. فعنصر رجل الدين من هذا النوع كان موجودا. رجل الدين الذي ينحط الطريق الأول مطلوب وعملة نادرة، من نحو الثاني قلة ولكن مؤذية. الهدم يختلف عن البناء تماما. فهذا القسم كان موجود، ونخشى أن يكون له وجود في أوساطنا، نخشى. ليلة الاثنين القادم إن شاء الله ذكرى المولد الشريف، أقدم الإمام الصادق عليه السلام، لأن قضية ميلاد الإمام الصادق شبه ضايعة في مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ينبغي أن نتوجه لها قليلا. الثانية ذكر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. القراءة السطحية لمشهد المولدين ينبغي أن نتجاوزها. كل مشاكل الأمم جراء الانفصال عن هذه السيرة، شذبت سيرة النبي وأدخل عليها عناصر بديلة، ما عادت السيرة كما كانت في مهدها. الإمام الصادق عليه السلام لم نقدمه لأنفسنا كما ينبغي، فضلا من أن نقدمه للأمة من حولنا. الآن الدنيا تنتظر ما قال جعفر، وكيف قال جعفر، كيف عاش جعفر، ولماذا لم يقل جعفر. الأمة اليوم تتطلع لهذا الشيء. علينا أن نكون دعاة، ولكن بغير ألسنتنا كما علمنا أهل البيت عليهم السلام، بالسلوك الطيب، بالسلوك وسط المجتمعات، بالسلوك في دوائر العمل، بالسلوك في اللقاءات هنا وهناك. أن نقدم أهل البيت لا على أساس من لقلقة لسان، وإنما على أساس من الصدق في القول والفعل والمطابقة. نحن أبناء سيرة مجيدة طاهرة عطرة، علينا أن لا نلامسها بما يلو ويحدث تلويثا لها. احنا في منتهى المسؤولية اليوم، والرقيب علينا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، وله فينا عين ناظرة، وأعني بها عين الخلف الباقي من آل محمد. فعلينا ألا نقصر في هذه المناسبة القادمة بالحضور، بالمشاركة، بالتوجه، بالاستفادة. أنا ذكرت في الأسبوع الماضي وأعيد اليوم، أثني وأؤكد، ليش نبخل على مجالس أهل البيت بنص ساعة؟ ليش؟ وأنا قبل ما أقول حق الناس ليش، واحد مرسل لي رسالة حاطها في الصندوق وقال لي أنا بناء على ثقتي فيك وكذا أطلب منك تقرأ النص. لا، ما كنت أقرأ النص، لكن هو يقول ليش ما نشوف رجال دين يصلون وراء رجال دين. لا، أنا أقول له ما تشوف رجال دين اليوم يتسمعون رجال دين آخرين، مو بعد صلاة وعدالة وأمور ودوجي. أنا معك، من يصعد الخطيب كل واحد شال عبايته وطلع، وتعالوا يا ناس حضروا المجالس. الناس ما تحضر، انت مو قدوة، مو قدوة عملية تقول لهم حضروا المجالس، حكم اما ما تحضر. لكن هم اهمس في اذن هذا الاخ الطيب المؤمن صاحب السؤال، واقول حسن الظاهر ينبغي ان يكون هو الحاكم، لكن لا على اساس من الاستغفار. ها، انا اقيد حسن الظاهر المقنن الموجه المضبوط ده لابد يصير، ولا وش السالفة؟ أنا أدخل الإحسانية في حي أكثر في من 40 رجل دين، ما تشوف لك واحد، وش هالعيشة؟ وبعدين يا ناس تعالوا، يا ناس حضروا في فاتحة، الفاتحة ما حد يقرأ فيها أكثر من 15 دقائق بالكثير، ما عنده اصطبار يقعد 10 دقائق يسمع من ما له خلق. ليش؟ مو عاجبتك القراءة؟ هل كثر شغل الدنيا على راسك؟ لكن قعدة معسل ساعة ساعتين عادي يقعدها مع الشباب ويقذرها. أنا ما أحكي على الشباب. صلاة جماعة إذا بلغ عدد المصلين 10 لا يحصي أجرهم إلى الله تعالى. آخر تبعنا، تعبنا من هذه الأحاديث، سمعناها كثيرا، استظهرناها عن ظهر قلب. ليش ما يصير حضور؟ أنا مو عندي، عند غيري أقول ليش ما يصير حضور. المفروض يصير. إذا أنا أريد الناس يجون كن أعنى، يا أصلي الجماعة وإلا يحرم علي بالثلاث أدخل مسجد. حاشا بعض الأخوة طبعا، حتى نستثني يعني بعض الأخوة اللي لهم فضل علينا، حتى حشى القلة اللي يدرك واقعا قولا وعملا ما للصلاة الجماعة من أهمية وقيمة. أنا بقول لكم شيء وهذا لوث مع شديد الأسف بس بقوله مع مرارة، بنائي أنا إذا جيت وأنا سيد محمد رضا صاحب الاسم اللي معنونين بهالطول وهالعرض وبصلي ورا واحد طالب تو جاي اليوم أمس، أخاف شوفوا شلون الفكر، أخاف يقولون إن هذا اللي صلي أعلم من عندي. فليكن فليكن رحمة الله على الشيخ المجدد الثاني الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يصلي الفرض الأول ويقدم أقرب الناس منه، قدم درس. سيد عبد الحسين شرف الدين إذا علم بقدوم رجل دين من النجف يخرج إلى حدود البلد ويقدم القادم لإمامة الجماعة ويأتم به وهو في مقام مرجعية دينية، ما قلل من شأنهم، ما نشوف حط من قدرهم، بالعكس رفعهم. لكن شوف قاعد يصير اليوم، قاعد يصير. إنزين قلنا صلاة ما يخالف، قراية شلون؟ قراية شلون؟ إيش بيصير؟ أكثر من ذلك تروح العزيم يقول لك لا تروح أنت أول الناس، روح آخر الناس، خلي الناس كل واحد عيونه شابحة للباب، حتى يجي لحول القاعد ساعتين ثلاث ساعات يطالع في الباب يجي لحول على ما يجي سماحته، سماحة سيد محمد رضا، علامة سيد محمد رضا، آية سيد محمد رضا، كل فقارة خلق الله قاعدين طولهم تعصرهم حالهم غير حال ينتظرون سماحته يدخل على مود ويش. والله احترام الناس لا يقدم ولا يؤخر ولا يثقل ميزان، بل هو حساب على الإنسان نفسه. أتذكر كلمة لأحد الأشخاص يستوقف العم شيخ حسين رضوان الله تعالى عليه في إحدى الفواتح وخلف كوكبة من أصحاب البشوت المطرزة، يقول له يا شيخ، يقول حق عمي شيخ حسين رضوان الله تعالى عليه، لا يغرنك خفق النعال من خلفك، ترى ذول الجماعة وسكن، ترى ما يقدمك هذا ولا يكبرك. إذا بيسمو الإنسان بمقياس واحد فقط لا غير، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، غيره ما في. تحط لستين عنوان لا يقدم ولا يأخر، تخليني بصدر المجلس لا يقدم ولا يأخر، توقف على راسي في العزيمة وتقول تفضل يا فلان وبعدين تلتفت الخلق الله تقول لهم تفضلوا، وهذا لا يقدم ولا يأخر. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى ما هو الأهم من أموري، أسأل من الله سبحانه وتعالى ذلك، وفقنا الله وإياكم لكل خير.